لك الشكر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الثناء، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت سبحانك. في السماء عرشك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من استنصر بك نصرته، ومن أطاعك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن عصاك أدبته، ومن حاربك كبته. فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في الآية الأولى قل هل أنبئكم، أي أخبركم، وهذا لهذه الأمة. قل لهم يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني بشر من المؤمنين. المؤمنون الصادقون مع الله تعالى، زعم المشركون وأهل الكتاب أن هؤلاء المؤمنين ليسوا على حق. فبين الله تعالى: هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء وعقابا؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الحديث هنا عن من؟ عن اليهود والنصارى. زعموا أنهم على خير، وأنهم أفضل من المؤمنين، وأنهم هم أتباع إبراهيم عليه السلام. فهؤلاء أشر الخلق، وهم لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير. لماذا لعنهم الله تعالى؟ لأنه نهاهم عن الصيد في يوم السبت، نهاهم عن الصيد في يوم السبت، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم سبتهم. فيوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا فعلوا؟ نهاهم الله عن هذا الاصطياد، عن الاصطياد في هذا اليوم. فكانوا ينصبون الشباك، الشبك يوم الجمعة، ويأخذون الأسماك يوم الأحد، ولا يأتون يوم السبت. فجعلوها حيلة، لأن الأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشبك. إذن هم في الحقيقة ماذا؟ صادوا يوم السبت. الأسماك ما تأتي إلا يوم السبت، والشبك منصوب من يوم الجمعة، فجاءت الأسماك يوم السبت فوقعت في الشبك في هذا اليوم. لما فعلوا هذه الحيلة واحتالوا على ارتكاب المحرم، والحيلة على ارتكاب المحرم أعظم، لأن فيها أمرين: الحيلة وارتكاب المحرم. فكأنهم يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالله تعالى مسخهم قردة وخنازير، فلعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير قال: ما مسخ الله تعالى، إن الله تعالى لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وإذا مسخ الله تعالى أمة لا يجعل لها نسلا. أما في الآية الثانية قال: الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليه مسجدا، هذا في سورة الكهف. والذين غلبوا على أمرهم هؤلاء أصحاب النفوذ، أصحاب النفوذ. أما الشباب الذين هربوا فهم قوم صالحون وشباب مستقيمون على أمر الله، وفروا بدينهم من الفتنة. فهؤلاء لم يجعلوا على القبور مساجد، وإنما أصحاب الفتنة جعلوا على القبور مساجد وجعلوها للصلاة، ويقصدها الناس يتبركون بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. السنن هي السنن، إما السنة بمعنى الطريقة، وإما السنن بمعنى السبل والطرق أيضا. حذو القذة بالقذة، القذة مساواة ريشة السهم بريشة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن القوم إلا اليهود والنصارى. هذا الحديث في الصحيحين أيها الإخوة. وفي الحديث قسم، لأن الكلام هنا واقع في جواب القسم، وهذا للتأكيد والتحذير. فدل الحديث على أن ما من شيء يفعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا وقوم من هذه الأمة سيتابعونهم في فعله، قوم من الجهال من هذه الأمة سيتابعونهم في فعله. وهذا هنا من باب الخبر والنهي عن فعلهم، وليس من باب الحث على الفعل. يعني هذا الخبر الآن من باب النهي عن الفعل وليس من باب الحث على الفعل. قال وروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. ما معنى زوى؟ أي جمع لي الأرض. فالله تعالى جمع وطوى الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، الأرض جميعا كانت بين يديه مثل الكرة الأرضية التي تشاهدها الآن أمامك. وهذه من المعجزات التي آتاها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارقها ومغاربها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني المشارق والمغارب، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين المقصود بهما كنزا كسرى وقيصر. كسرى ملك الروم ولا الفرس؟ كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم. والكنز الأحمر لمن؟ لقيصر، لأنه غالبه الذهب. وأما الأبيض فهو كنز كسرى لأن غالبه الفضة. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى ألا يهلك الله الأمة بسنة بعامة، يعني بسنة جد وقحت فتهلك الأمة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فعدو هذه الأمة منها. طيب ولو اجتمع، قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه الدعوات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليها الجميع. إذن هذه الأمة لن تهلك من أعدائها، ولن تأتي الأمم فتقضي على هذه الأمم فلتهلكها أبدا. ونؤمن جميعا أن هذه الأمة لا بد أن تبقى منها مجموعة قائمة بأمر الله عز وجل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول وروى البرقاني، هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الشافعي في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة وهم الأمراء والعلماء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار رهب وأحبار سوء ورهبانها؟ فالعلماء والأمراء، العلماء والأمراء إذا كانوا مضلين يضلون الناس ويستمع لهم الناس، ولهذا اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف يعني إذا وقع فيهم القتل، وهذه إخبارات تحققت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأئمة المضلين هم الذين يضلون الأمة. وأيضا لما وقع السيف في زمن عثمان رضي الله عنه لم يرفع عن الأمة إلى اليوم، فالقتل ما زال مستمرا في هذه الأمة ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال وحتى يقول لم يرتفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، الحي هو القبيلة، فيلحقون بالمشركين فينزلون معهم في ديار المشركين. وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، والفئام هنا بمعنى الجماعة. وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وهؤلاء الثلاثون هم الذين يظهرون وتكون لهم يعني مكانة ولهم أتباع، وإلا فالمتنبئون كثير كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهنا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس في ذي الخلصة، وهذا طاغية الدوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وفي مسلم أيضا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ورد أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ومر معنا التنبيه على هذا، وقلنا إن هذا اليأس كان فيما هو في نفس إبليس، أو لما رأى ذلك زمن انتشار الإسلام فوقع في نفسه ذلك. وإلا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأصنام ستنتشر. هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أي جنس كانوا، من أي بلد كانوا، من أي قبيلة، قوم يجتمعون لأجل الله يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، فهم متبعون للحق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، سميت منصورة لأن الله كتب لهم النصر في الدنيا والآخرة، وسميت الطائفة الفرقة الناجية لأنها التي تنجى من الشرك ومن البدع والفتن في الدنيا، وهي التي تنجو في الآخرة من العذاب، فسميت ناجية. هذه الطائفة أيها الإخوة موعودة بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وليس لهم اسم إلا أهل السنة والجماعة، فهم ينسبون إلى السنة، وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة من الاجتماع، فهم ليس بينهم تفرق. ولهذا تجد أهل السنة، علماء أهل السنة في أي بلد متفقون على الحق، يحبون بعضهم ويوالون بعضهم وينصرون بعضهم ولا يغتابون بعضهم ولا يتكلمون على بعضهم، فهذه صفاتهم. وهم أيضا قلوبهم ممتلئة بحب بعضهم والثناء على بعضهم ونحو ذلك. وجوب الحذر من تقليد الكفار، وأيضا وجوب الحذر من السفر إلى بلاد أهل الكفر، والسفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: إما أن يذهب لعلم لا يمكن أن يتعلم إلا هناك، وإما أن يذهب لعلاج لا يمكن أن يجده إلا هناك، وأن يكون معه دين يمنعه من الوقوع في الشبهات، من الشبهات القوم التي يريدونها عليه، وأن يكون لديه دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، وأن يكون لديه علم يمنعه من الوقوع في الشبهات، فلديه علم يرد به على الشبهات التي ترد عليه، ولديه دين يمنعه من الوقوع في شهوات القوم، اختلاط ونحوه من الأمور التي يقع فيها الناس. وبهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما، يعني المقصود أنه يقيم بينهم فيرى نارهم ويمكث معهم، وبعض المسلمين أحب المكث مع الكفار، وهذا في خطر عظيم عليه. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن الذين لم يهاجروا وقد أسلموا وبقوا في ديار الكفر، ماذا قال الله تعالى عنهم؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء ما استطاعوا الخروج ولا استطاعوا الهجرة، فهؤلاء يعذرهم الله تبارك وتعالى. أيضا من المسائل وقوع فتنة القتل في هذه الأمة، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور العظيمة أيها الإخوة التي تقدح في التوحيد وتخرج من التوحيد السحر. والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وفي الشرع ما يتعاطاه السحرة من العزائم والرقى وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه، وهذا السحر كفر. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه، أي رضي به عوضا عن شرع الله. لمن اشتراه أي السحر، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، فليس له نصيب، فإذن هو كفر. وقال الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قلنا هو يطلق على الكاهن وعلى الساحر وعلى غيرهم، والطاغوت هو الشيطان. فالكفار يؤمنون بالجبت والطاغوت، فاتخذوا الجبت والطاغوت وتركوا شرع الله الذي جاءت به أنبياؤه عليهم السلام. قال عمر: الجبت السحر، وهذا من بعض التفسيرات، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. هذا من الأدلة أيضا. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه محرمات وواضحة المعنى، وإنما جاء هنا للتحذير من السحر. لماذا ذكر السحر بعد الشرك؟ لأن منه ما يكفر به متعاطيه، إذ لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين بالذبح لهم ونحو ذلك، وهذا كفر. أيضا لماذا وصف المؤمنات بأنهن غافلات؟ الغافلات هذا وصف، وقد في المحصنات أي العفيفات الطاهرات. الغافلات المؤمنات، لماذا وصف المؤمنات بأنهن غافلات؟ غافلة يعني الغافلة عند الناس الآن وصف مذموم، لكن هنا وصف في روعة الجمال. الغافلات البريئات من الفواحش، المتعففات اللاتي لم تخطر الفاحش على بالهم، ومع هذا يقذفهن بعض الناس. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف، يعني على جندب. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى: ما هو موقف المسلم من السحرة؟ نقول: أن يحذر منهم وأن يحذر منهم وأن يبتعد عنهم، ويحذر من اتباعهم، يحذر من اتباعهم، ويبين للناس أن طرقهم تؤدي إلى الشرك بالله والعياذ بالله. المسألة الثانية: حد الساحر. فللعلماء في ذلك 3 أقوال. القول الأول أنه يقتل مطلقا، ردة لأنه لا يكون السحر إلا بالشرك. ولهذا مر معنا الآن عن 3 من الصحابة: عن جندب وعن عمر وعن حفصة. فالساحر يقتل مباشرة، وهذا القول الأول وهو القول الصحيح. القول الآخر أنه يقتل، لكن يقتل ردة إذا كان سحره بالشرك لا يقتل أحدا. يعني أحيانا قد يعمل السحر ببعض الأدوية وليس فيه استعانة بالجن، فهذا أيضا حده القتل، فيقتل لكن يقتل ردة إذا كان سحره بالشرك. ويقتل هنا حدا لأن هذا السحر ليس فيه استعانة بالجن، وإنما قتل حدا لأنه إفساد. إذن القول الأول يقتل مطلقا لأنه لا يكون السحر إلا شركا. والقول الثاني إن كان هذا السحر مما يستعان به يستعان بالجن فيه فهو شرك فيقتل ردة، وإن كان بالأدوية وغيرها فيقتل أيضا لكن ليس ردة وإنما إقامة حد. إذن هم متفقون على أنه يقتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه مثل الزنديق يرجع فيه إلى أمر الحاكم فيقوم عليه بما هو الأنفع للمصلحة العامة. والراجح طبعا هو القول الأول، الراجح هو القول الأول أنه يقتل مطلقا لأنه إذا كان كفرا فإنه يقتل كفرا، وإن كان بالأدوية فإنه يقتل لأنه إنسان مفسد في الأرض، ولذلك قد يقتل المفسد حتى لو لم يكن ساحرا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هناك أشياء هي من أنواع السحر. إذا نؤمن الآن أيها الإخوة أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر، ولكن هذه الحقيقة لا تقلب الأعيان الأشياء إلى أعيان، فلا يقلب هذا الحديد مثلا إلى أن تراه زجاج ونحو ذلك، وإنما هذا من سحر التخييف. الأمر الآخر أن تأثيره لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. إذن لا تخاف من السحرة، الخوف من الساحر وأنه يضر وينفع من دون الله هذا شرك يخرج من الإسلام. هناك بعض الأنواع هي من السحر. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. فالعيافة زجر الطير، التشاؤم بالطيور بأصواتها وهيئاتها وأسمائها، فكان بعضهم يتشاؤم بالبومة وبعضهم يتشاؤم بالغراب ونحو ذلك، وهي زجر الطير فكانوا يزجرونها. فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر مثلا يأتي إلى الطير فينفر الطير، وهذا يسمى العيافة وهو زجر الطير. وهناك الطيرة من غير زجر، يأتي بحجارة مثلا أو يتشاءم مطلقا، فكلها محرمة. تشاءم مطلقا أو أتى بالطير فأحيانا ينفر الطير، فإذا ذهبت إلى اليمين قال هذا سفر مبارك فسافر، إن ذهبت إلى اليسار فقال هذا سفر غير مبارك فترك السفر. فانظر لهذا الجهل. والإسلام جاءنا بشيء اسمه صلاة الاستخارة، هي عوض عما كان يفعله أهل الجاهلية. فكانوا يرسلونها فيتشاءمون بأصواتها أو يتشاءمون بأسمائها أو بممرها، ويزعمون أنها تؤثر في مستقبلهم. والطرق هو الخط يخط في الأرض، وهذا كان يفعله بعض الكهان ولا زال بعض الكهان يفعله، يخطون في الأرض يسمونه التنجيم أو يسميه حظك، أبجد هوز، فيسمون هذا حظك، فيخط خطوطا في الأرض، وهذه الخطوط من الدجالين هي ادعاء لعلم الغيب، فيقول أنت مستقبلك زاهر وسيكون لك أمر طيب وستتزوج 10 من النساء. طيب 10 ما يجوز زوج يجمع الواحد بين 10، يجوز 4 فقط، المهم يأتيك بخزعبلات وسيصبح لك كذا من الأبناء، وهذه كلها أمور باطلة. كذلك الطيرة، التشاؤم بالأشياء بالهيئات بالأسماء بالأيام بالأشهر بالسنوات بالأشخاص، كل هذا محرم. وهذه الأمور كلها محرمة لأن فيها ادعاء لعلم الغيب وفيها اعتمادا على غير الله عز وجل، ففيها ادعاء لعلم الغيب، وهذا يكفي. من ذلك أيها الإخوة قراءة الكف والفنجان وتحديد المستقبل من الأبراج، وإن كان من باب التسلية فهو محرم، كلها محرمة حتى وإن كانت من باب التسلية. قال الحسن الجبت رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان. ولأن بعض الناس يتشائم حتى بالأصوات وصوت الشيطان هو صوت الملاهي والمزامير وغيرها، هذا كلها من أصوات الشيطان. ولهذا قال الله تعالى عن الشيطان: واستفزز منهم من استطعت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيضا عندنا قضية الطيرة، ومن باب أن أكمل لك يعني المعنى في هذا، فاسمع ما جاء في باب الطيرة. قال الله تعالى: إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا الآية يبين الله تعالى فيها التطير الذي كان يحدث من أهل الجاهلية من قوم نوح، عفوا من أهل الجاهلية من قوم فرعون. فقوم فرعون كانوا يتشاءمون بموسى، فإذا أصابهم البلاء وأصابهم القحط ونحو ذلك زعموا أن ما أصابهم هو بشؤم موسى وقومه، كما حكى الله تعالى عنهم: وإن تصبهم حسنة يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله تعالى عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم ما طار من أعمالهم، وطائرهم هذا عند الله، أي أن ما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. ولهذا وصفهم الله بالجهالة: ولكن أكثرهم لا يعلمون. لأن موسى أصلا ما جاء إلا بالخير. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيضا في الآية الأخرى قالوا: طائركم معكم. طبعا هنا المعنى: حظكم وما أصابكم من الشر هو معكم أصلا، هو في أنفسكم. وهذه الآية رد على المشركين الذين إذا أصابهم البلاء أيضا تشاءموا بالرسل بقولهم: إنا تطيرنا بكم. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قالوا طائركم معكم، أي إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن ما أصابكم هو بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ما يصيب الإنسان هو بسبب من نفسه. طيب نأتي للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى انتقال المرض والداء من شخص لآخر، انتقال المرض من شخص لآخر. فقوله لا عدوى أي أن العدوى لا تنتقل من شخص لآخر بنفسها، وإنما تنتقل بتقدير الله تعالى. ولا هامة، والهامة هي البومة، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون، فإذا رأوا البومة وقعت على بيت أحد قالوا: سيهدم هذا البيت، أو سيموت أهله، أو سيموت أحد أهل البيت، المهم ستحدث مصيبة على أهل البيت. لماذا تحدث مصيبة؟ ما يعني دخل هذه البومة في هذا الأمر؟ البومة خلق من خلق الله، وقفت بأمر الله وذهبت بأمر الله، وليس لها من خصائص الألوهية شيء. ولا طيرة، وهي الطيرة التي نتكلم عنها الآن، التشاؤم بالطير، وإنما خصت بالطير لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بالطير، وإلا هي عامة. بعض الناس يتشاؤم برقم 7، فتجد حتى إذا وزن بالمكيال يحسب 1 2 3 4 5 6، إذا جاء عند 7 قال: سمحة 8 9، ما يقول 7، تشاؤما. بعضهم يتشاؤم برقم 13، خاصة النصارى لأنهم يزعمون أن في هذا شؤما عليهم. وبعضهم يتشاؤم بأسماء البلدان أو الأماكن أو أسماء الأشخاص ونحو ذلك، هذا كله محرم. بعض الناس أصحاب المتاجر إذا فتح المتجر ودخل عليه إنسان، أول ما يأتيه إنسان من الصباح بدري يصبح عليه واحد أعور، أول ما يراه: أعوذ بالله، الله يعطينا خير هذا اليوم. هذا طيرة الآن تشاءم. ولهذا يكرر كثير منهم، وهذا من الشرك، أول ما يراك يقول: خير يا طير، خير يا طير. هذا من التشاؤم، كان يتشاؤم بالأرقام، بالأشهر، بالأزمنة. ولهذا كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بشهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال، ولهذا تقول عائشة ترد عليهم: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، خطبها في شوال ودخل عليها في شوال، قالت فأيكن أحظى أكثر مني عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أحب نسائه إليه وتزوجها في شوال، إذن شوال لا تأثير له في الأمور. فيتبين أيها الإخوة بهذا مسائل وفوائد عظيمة سنأخذها بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل.